بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد بحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب وهو تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الأثار للطحاوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره باتخاذ المساجد في الدور. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر ببناء المساجد في الدور ويأمر بتنظيفها. وساق بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عن الفرافصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال أبو جعفر فاختلف خالد بن أبي يزيد ويعقوب بن إسحاق على عبد الله بن المبارك في من بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عروة في إسناد هذا الحديث. فقال كل
من بين رسوله وبين عروة في ذلك.
فقال كل واحد منهما فيه ما ذكرناه فيه عنه. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمساجد أن تبنى في الدور وأن تنظف وتطيب أو كما قال. واحتج بعض من يذهب إلى أن الرجل إذا بنى في داره مسجدا وخلى بين الناس وبينه حتى صلوا فيه أنه يكون بذلك كسائر المساجد وأنه يزول ملكه عنه بذلك على من يخالف ذلك ويقول فيه إنه لا يكون مسجدا ولا يخرج بذلك من ملكه إذ كان في دار يغلق بابها عليه ويحول بين الناس وبينه في حال ما وذلك من حقوقه بحق ملكه لبقية الدار التي أحدثه. وممن كان يقول ذلك أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه. فتأملنا نحن هذا الحديث هل يدل على شيء مما ذكره هذا المحتج به فيما ذكرنا أم لا. فوجدنا أمره صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد في الدور قد يحتمل أن يكون أراد به المواضع التي فيها الدور لا الدور التي تغلق عليها الأبواب. فيكون ذلك الاتخاذ لتلك المساجد في خلال الدور التي يبنى فيها وفي أفنيتها لا داخل شيء منها مما يغلق عليه أبوابها، لأن ما جمع الدور من المواضع يسمى بجملته دورا إذ كانت الدور لا تتهيأ سكناها إلا به. وكما سمى الله عز وجل البلدة التي ذكرها في كتابه أنها دار الفاسقين بدار الفاسقين، فقال عز وجل سأريكم دار الفاسقين. وفيها الطرقات وما سواها مما لا يكون البلدان إلا به. ومثل ذلك قوله عز وجل في الوعيد لقوم نبيه صالح صلى الله عليه وسلم تمتعوا في داركم 3 أيام، ثم قال بعد ذلك فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ومن ذلك قوله عز وجل في الموضع الذي ذكر فيه الصيحة في من ذكرها فيه وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فذكر عز وجل مواضعهم بالديار وذكر أنها دار فدل على ذلك على أن البلد فدل ذلك أن البلد قد تسمى دارا وأنها قد تسمى دورا. ومن ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. وساق بسنده عن سهل بن سعد عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشهل ثم دار بالحارث ثم دار بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم، ثم ذكر مثله. قال أبو جعفر فكانت هذه الدور هي الدور الجامعة لأهلها المذكورين في هذين الحديثين، كل دار منها دار لأهلها ولهم العدد الكثير مما يحيط علما أنه لا يسعهم دار واحدة كدورنا هذه، وأن المراد بذلك المحلة تجمع الدور التي يسكنونها. فذكر ذلك بالدار التي تجمع الأفنية والطرقات، وما هو معقول مما يكون بين الدور التي ينفرد كل رجل بسكن دار منها، ويجمع بأن يقال لجملتها دار أو طور. فمثل ذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ المساجد في الدور قد يحتمل أن يكون المراد به مثل ذلك أيضا، وتكون المساجد التي أمر باتخاذها فيها خلالها لا في أحوالها، وقد يحتمل أن يكون في أجوافها، وتكون تلك المساجد هي التي يتخذها الناس في بيوتهم ليصلوا فيها لا ليدخلوا إليها أحدا من الناس. فأملاكهم غير مرتفعة عنها عند جميع أهل العلم، ولا يكون وقوع اسم المساجد عليها مما يرفع أملاكهم عنها، ولا مما يبيح غيرهم الدخول إليها، ولا مما يمنع أن تكون موروثة عنهم إذا توفوا. وفيما ذكرنا من هذا دليل على ما وصفنا من أن يكون في هذا الحديث حجة لبعض المختلفين في هذا المعنى الذي ذكرناه في هذا الباب على بعض، والله نسأله التوفيق.
نعم، يعني أن الدور ذيك تطلق على البلدة، تطلق الدار على البلدة أو الدور على البلدة على المحل على الحي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد فيها، يعني أن تنشأ في هذه الأحياء تنشأ المساجد ويهتم بتنظيفها وتطيبها. وقد يراد المساجد وهذا لا يمنع أيضا أن يكون المعنى المسجد الذي يتخذه الإنسان في بيته المحل، فالإنسان يتخذ في بيته محلا للصلاة وينظف ويهتم به وهذا لا بأس به، لكن ما يتخذه الإنسان في بيته هذا لا تنزل عليه أحكام المساجد المعروفة، فيقال مثلا إذا أردت أن تبيع بيتك فهذا وقف لا يجوز بيعه، لا، إنما هذا أماكن يتخذها الإنسان للصلاة في بيته فلا تأخذ حكم المساجد. أما المسجد الذي يبنى في الحي أو كذا مثل هذا مساجد، نقول هذا مسجد في تلك الدار، الدار يعني البلدة الحي المكان، هذه دور بني النجار، هذه دار كذا 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 آخر، يعني الأحياء. فإذا حصل من هذا أن ما يبنيه الإنسان أن ما يتخذه الإنسان في بيته هو إذا اتخذ مكان خاص مكانا في بيته يصلي فيه، يصلي زوجته بحيث يعرف هذا فينظف ويهتم به ولا يلوث ولا كذا، هذا لا بأس ولا حرج إذا الإنسان اتخذ مكانا في البيت لهذا، هذه ما في مشكلة. كما فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، فقد سماه النبي مسجدا لأنه محل عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة هل تصلي في بيتها في مسجدي بيتها، لكن لا تعتكف المرأة في هذا ولا يسمى هذا اعتكافا، واعتكف الرجل في هذا ولا تنزل عليه أحكام المساجد ولا يقال بعدم بيع بل هو وقف كذا، كل هذا لا لا إلى آخره. أما إذا بنى الإنسان في بيته في بيته نفسه مسجدا وبذله الناس صار هذا مسجدا صار وقفا ولا ولاة عليه، كما هو حاصل عندنا الآن، ممكن الإنسان يبني الدور الأرضي مسجدا، ممكن يأتي إلى فناء بيت فيبني مسجدا ويجعل له بابا وهكذا، فالناس يأتون هذا مسجد ولا يجوز بيع هذا ولا يدخل هذا في البيع لأن هذا وقف فلا يجوز بيعه ولا إغلاقه بعد ذلك، هذا تم وقفه خلاص، هذا لا خرج عن ملكيته، الآن خرج عن ملكيته وصار وقفا للمسلمين. أما ما يصلي فيه الإنسان في بيته في شقته في كذا هذا لا ينزل عليه هذه الأحكام. نعم نعم، ما ليه طيب يعني يبني مسجد يعني بناء مسجد كام؟ نعم ما نجع بغرضه، لكن هو من بنى مسجدا خلاص صار وقفا هذا يخرج عن ملكيته، بخلاف لو عامل عشة في الغيط مثلا، عشة يعني بيصلي فيها مكان كده بيصلي فيه حد يصلي فيه هو يؤذن في الحقل ويجي ناس صلي فيه، عشة اللي هي بخوص بكذا ناس صلي فيها هذا ليس مسجدا، هذا يسمى مصلى لأنه لا يؤذن فيه الصلاة الخمس ولا، إنما هذا يعني هم في الحقل وكذا يصلون فيه هذا مصلى. نعم، وزي المدارس الآن والمؤسسات الحكومية فيها جزء يكون للصلاة ده هذا اسمه مصلى مصلى. نعم، لكن يحجزونه من أجل أن يقصده الناس إذا أرادوا الصلاة ومن أجل أن يكون نظيفا بعيدا عن استعمال الناس العادي، هذه مصليات فهذه ليست وقفا. نعم،
باب بيان مشكل من روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إتيانه مسجد قباء وفي صلاته فيه. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وساق بسنده عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي مسجد قباء ويركب، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه راكبا وماشيا. وساق بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي شيئا من المساجد تلك إلا مسجد قباء، قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. وساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
يعني يقصد إتيان شيء من المساجد إلى مسجد قباء، بل جعل النبي ذلك كعمرة من توضأ الطهر في بيت السبعات قباء فصلى فيه كان كعمرة، يعني فيه فضيلة ذلك، وهذا ليس فيه شد الرحال، لأنه هذا لمن كان في المدينة، لكن من خرج من مصر يقصد قباء فإن هذا منهي عنه، لأن النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أما من كان في المدينة وقصد قباء هذا سنة، قصده سنة، فإذا النبي كان فيه ماشيا وراكبا وصلي فيه. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا، وساق بسنده عن ابن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء ماشيا وراكبا، وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء، وفيها ما قد دل على أن ذلك كان منه عادة من عاداته، لأن في هذه الآثار أنه كان يأتي وليس فيه فيها أنه أتاه، فيكون ذلك على الإتيان مرة واحدة. فقال قائل قد رويتم عن المعرور بن سويد ما
يعني كان يأتي، دليل استمرار وليس فيها أنه أتاه فيحمى على مرة واحدة. نعم.
فقال قائل قد رويتم عن المعرور بن سويد ما قد تقدمت روايتكم إياه في هذا الكتاب، أنهم كانوا مع عمر بطريق مكة فرأى أناس يذهبون مذهبا، فقال أين يذهب هؤلاء؟ قالوا يأتون مسجدا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال إنما هلك من كان قبلكم بأشباه ذلك يتبعون آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا. من أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلي فيها، وإلا فلا يتعمد لها. قال وقد وفيما رويتم من قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إتيان مسجد قباء ما دل على حظه أصحابه على مثل ذلك من إتيانهم إياه، بل قد روي من إتيانهم إياه ولزومهم له وصلاتهم فيه.
نعم، ليس هذا في اختلاف أبدا، بل مسجد أمر النبي بقصده صلى الله عليه وسلم ودل على فضله، ليس كمسجد وهو مكان يعني صلى فينا بالمغاد بالمساجد في نهي عمر هنا لما اتخذوا قالوا هذا مسجد صلى فيه النبي، يعني مكان، هذا مكانه وإلا ليس مسجدا مبنيا، هذه أماكن صلى فيها رسول الله، كما كان يفعل ويجتهد بعض الأفاضل في ذلك ابن عمر، فإنه كان يجتهد في هذا، كان يجتهد في أن يأتي الأماكن والمواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها. وقد أخرج البخاري قرابة العشرة أحاديث في هذا متتالية في وصف ابن عمر الأماكن التي كانت بين مكة والمدينة وصلى فيها وقصده، ولم يتابع ابن عمر على هذا أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا محض اجتهاد منه، فنهي عن ذلك لأن النبي ما قصدها، إنما النبي صلى فيها اتفاقا، طبيعي أن النبي صلى في بين مكة ومدينة في مكان، لكن دعا إلى ذلك قصد هذا ما قصد، بخلاف قباء فإنها مقصودة، كان النبي يأتي قصدا وأوضح الفضل قولا، فقال من تطهر في بيته أو توضأ ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعمرة أو كأجر عمرة، يبقى هذا بخلاف هذا، فالنهي يتوجه على باب والأمر يتوجه إلى باب. نعم.
وساق بسنده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأول،
وهذا من أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم، قد سبق الترجمة معنا في سير أعلام النبلاء. نعم.
قال كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة، وذلك أنه كان أكثرهم قرآنا. قال ففي هذا الحديث ما يخالف ما رواه المعرور عن عمر، لا سيما وفي هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه ممن كان يصلي فيه مع من سواه ممن ذكر في حديث ابن جريج عن نافع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه أيضا. وساق بسند عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء فسمعت به الأنصار فجاءوا يسلمون عليه، فقلت لبلال أو صهيب كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم وهو يصلي؟ فقال يشير بيده. وساق بسند عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قباء فسمعت به الأنصار فجاءوا فسلموا عليه فأشار إليهم بيده باسط كفه، لم يقل يونس باسط كفه. وساق بسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء ليصلي، فخرجنا معه فسمعت به الأنصار فجاءوا يسلمون عليه. قال قلت يا بلال كيف كان يرد عليهم؟ قال كان يشير إليهم بيده. قال فدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يصلي فيه. وفي هذا اضطراب شديد مع ما قد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أيضا خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وذكرتموه فيما تقدم من هذا الكتاب. أفيجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك صلاته في بيته وخرج إلى مسجد قباء للصلاة فيه، وتلك الصلاة تطوع فيترك الأفضل مع ترك مع تجشم المسافة ويمضي إلى ما هو دونه من تجشم المسير إليه مع بعد المسافة، وهذا مما لا خفاء به؟
يبقى إذن وجه الإشكال هنا في مسألة، وهي حينئذ ما تكون هذه المسألة خاصة بقى المسألة هذه أن النبي حث على الصلاة النافلة في البيت، وهنا كانت قباء يصلي فيها النافلة نافلة، كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في البيت مع حظه على ذلك، وأن خير صلاة المرء ما كان في بيته إلا المكتوبة، ثم يأتي قباء ليصلي نافلة، كيف هذا؟ نعم.
قال وكان جوابنا له في ذلك أنه لا اختلاف في شيء من هذه الآثار مما روي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه المذكورين فيها رضي الله عنهم، وذلك أن حديث المعرور رضي الله عنه عن عمر إنما هو لقصدهم كان إلى مواضع لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لفضل فيها على ما سواها، وإنما أدركته الصلاة فصلى في الموضع الذي صلى فيه منها لا لفضل في ذلك الموضع على غيره.
نعم. فكره يعني لا يعود إلى فضل البقعة. نعم.
فكره عمر رضي الله عنه أن يجعل له فضلا على غيره، فيرجعون بذلك إلى مثل ما كان عليه من قبلهم من اتباع آثار أنبيائهم حتى اتخذوها كنائس وبيعا، وكان مسجد قباء له فضيلة يؤتى من أجلها.
وبهذا يرد على من يجوز هذا المشروع، مشروع السلام على النبي، هذا نسأل الله أن لا يتمه ولا يكون أبدا. نعم. فماذا يستفيد المسلمين أن يرى الواحد دار الأرقم أو يرى الواحد دار خديجة أو يرى الواحد، ماذا يستفيد المسلمون في هذا إلا ما يحصل من غلو في هذه الأماكن وحصول شيء من الشركيات ربما ما حصل من عهود متطاولة إذا حصل هذا. نعم. هذا كله خلاف قصد الصحابة. عمر ما أحاط حول ما حوط حول شجرة التي بيع فيها تحت الصحابة النبي بيعة رضوان، وقال ما يأتي واحد إياه لكن يعني ما 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 لكن لا نقطعها فقط للزيارة فقط، لكن ما يأتي واحد يتمسح، يعني كنا ناهي يعني عما يفعل عندها فقط تمسح وكذا وكذا، لكن فقط حسبكم أن تشاهدوه حتى تتذكروا تلك الوقعة العظيمة وهذا الأمر الجلل. ما قال هذا، إنما عمد عمر إلى قطعها لا بنائها ولا المحافظة عليها، لو لم يكن عندنا إلا قطع عمر لشجر بيعة الرضوان لكان كافيا في قطع هذا المشروع. هذا المشروع ينبغي أن يجتث، يقطع، يجتث هذا من أصوله. نعم.
وكان مسجد قباء له فضيلة يؤتى من أجلها، وهي أن الله تعالى أمر في غيره مما بني له لما ذكر لما ذكر الذين بنوه أنهم بنوه له ليكون كمثله، فكان من الله فيه ما أنزل في كتابه من إظهاره وما بنوه له من إرادتهم التفريق بين المؤمنين ومن تركه مسجد قباء وإقرار على ما كان عليه، ولم يكن ذلك إلا لفضيلة فيه ورضا من الله تعالى لما بناه أهله لما بناه أهله من أجله، ثم جهدهم على ذلك بما قد ذكره في كتابه من حمده إياهم بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فأما الصلاة فيه فإنه قد يحتمل أن يكون كان ذلك لما وجب عليه صلى الله عليه وسلم ألا يجلس فيه حتى تكون منه فيه الصلاة التي قد أمر الناس أن يفعلوها إذا دخلوا المساجد قبل أن يجلسوا فيها. وساق بسنده عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وساق بسنده عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وساق بسنده عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم وكان امرأ ذا هيئة أنه سمع أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. وساق بسنده عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال وزاد بن جريج ولا يجلس حتى يصلي. وساق بسنده عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين فإن الله تعالى جاعل له من ركعته في بيته خيرا. فيكون ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء لدخوله إياه الدخول الذي أراد به الجلوس فيه، فيصلي الصلاة التي صلى فيه كذلك لا لما سواه. قال ففي حديث أبي نوح الذي ذكرته عن علي بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء ليصلي فيه، فدل ذلك أنه قد كان يقصد للصلاة فيه. فكان جوابنا له في ذلك أن هذا الحديث لم نجده في حديث أحد ممن حدث به عن هشام بن سعد غير أبي نوح، وعسى أن يكون ذلك وهما منه، لأن الجماعة بالحفظ أولى من الواحد، وقد يحتمل أن يكون ما في الحديث ليصلي فيه إن كان ثابتا من كلام بعض رواته ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه حمل الأمر على أنه كان لا يأتيه ليجلس فيه إلا صلى فيه قبل أن يجلس فيه. فأما صلاته في بيته التطوع فما فضل من الصلاة في مسجد قباء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فضلها على الصلاة في مسجده فقال للناس لما اجتمعوا إليه في شهر رمضان ليصلي بهم فيه: أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ومسجده صلى الله عليه وسلم في الفضل فوق مسجد قباء، فإذا كانت صلاة التطوع في البيوت أفضل من الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم كانت أحرى أن تكون في البيوت أفضل منها في مسجد قباء. فقد بان بحمد الله تعالى أن ألا تضاد في شيء من هذه الأثار التي رويناها في هذا الباب، وبالله التوفيق.
يعني خلص الطحاوي رحمه الله تعالى في حل هذا الإشكال، وهو إشكال هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم قباء لما أتى إلى قباء وصلى فيه صلى الله عليه وسلم وكانت الصلاة نافلة، هل هذا يتعارض مع كون النبي صلى الله عليه وسلم بيان فضيلة الصلاة في صلاة المرء في بيته النافلة وأنها أفضل من الصلاة في المسجد حتى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فنافلة النبي في البيت أفضل من نافلة النبي في المسجد، والمسجد مسجده والصلاة فيها بألف صلاة. فأجاب عن هذا الإشكال بأنه لا يلزم الفضيلة هنا على الفضيلة هنا، ففضيلة النافلة والتطوع في البيت أفضل من التطوع في مسجد النبي، فكيف بمسجد قباء؟ أزال الإشكال. لكن هنا أورد احتمالا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الصلاة، وإنما لما دخل قباء صنع فيها ما يصنع في أي مسجد، وهو أنه جلس صلى ركعتين قبل أن يجلس، كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ركع الركعتين هنا وكذا من أجل المسجد، لا أنه قصد أن في لدى ذلك. طيب يرد على هذا ما جاء في الحديث صلى فيه، كان يأتي مسجد قباء ليصلي فيه، يقول فدل ذلك على أنه قد كان يقصد الصلاة فيه، يأتي مسجد قباء ليصلي فيه، فيبقى هنا قصد. فهنا تكلم رحمه الله ورد على هذا فقال بأن هذا الحديث لم يجده في حديث أحد ممن حدث به عن هشام بن سعد غير أبي نوح، وعسى أن يكون ذلك وهما منه لأن الجماعة بالحفظ أولى كذا كذا، وقد يحتمل أن يكون ما في الحديث ليصلي فيه إن كان ثابتا من كلام بعض رواته وكذا، ضعف يعني مثل هذا أن النبي يكون قصد الصلاة فيه. وعندنا أن هذا مرجوح أيضا، فإن الطحاوي رحمه الله لم يذكر أصلا الحديث في فضل الصلاة في قباء وقصد قباء والصلاة فيها، فإن أين حديث فضل الصلاة في قباء؟ أين؟ هاتوا لفظ هذا الحديث، هذا الحديث هاتوا لفظه، أين هذا؟ ما أورده رحمه الله تعالى؟ أنا من تطهر في بيتي وكذا ثم أتى المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان لو كأجر حجة وعمرة، مما يدل على قصد الصلاة فيه. وأما أنه نعدل أو أننا نقارن بين الصلاة في البيت وبين الصلاة هذا، هنا نقول هذه مخصوصة. أما الأصل أن نافلة البيت هذا أعظم من أي نافلة أخرى، لكن هذا بالنسبة للصلاة في قباء إذا قصدها الإنسان فيكون هذا فضلا خاصا، ونحن عندنا القاعدة أن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، فالفضل العام فضيلة النافلة في البيت تقدم على النافلة في أي مسجد ولو كان مسجد النبي ولو كان المسجد الحرام، لكن يبقى الفضل الخاص لهذه النافلة قصد هذا المسجد ثم الصلاة فيه، ولم يذكر ذلك الطحاوي رحمه الله تعالى، وبهذا لا يكون هناك إشكال، لا يكون هناك إشكال في أن من أتى مسجد قباء فصلى فيه فيكون له كشف. ثم إن من تطهر ثم أتى مسجد قباء هل هذا يكون محصورا في النافلة دي فقط؟ يعني من تطهر وأتى فصلى الظهر، من تطهر وأتى فصلى العصر لا يدخل في هذا؟ يدخل في هذا، إذا الصلاة أعم من أن تكون نافلة. فإما أن يقصد فلو أريد النافلة فلا تعارض، ولو أريد مطلق الصلاة فلا تعارض. نعم هات ال نعم هذا عند مسلم ولا عند أصحاب السنن؟ أصحاب السنن. نعم قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. نعم رواية أخرى
من توضأ بأحسن وضوء ثم جاء مسجد صلاة فركع فيه أربع ركعات كان له
ذلك. نعم هذا نافلة. نعم. يعني إذن هذه تدل على قصد الصلاة نافلة وغير نافلة. نعم الصلاة في مسجد قباء كعمر. نعم إذن كل هذا يخرج الأمر عما رجحه الطحاوي، وهو أن النبي إنما صلى فيه قياسا على أي مسجد، أنه صلى فيه تحية المسجد طبيعي لما دخل المسجد صلى فيه تحية المسجد، فيكون القصد هنا التحية ليس قصد الصلاة فيه كفضيلة خاصة. وبهذا وإن كانت نتيجة الطحاوي رحمه الله نتيجة صحيحة، وهي أنه أن فضيلة الصلاة النافلة في البيت لا تعدلها فضيلة حتى لو كان في مسجد النبي، النتيجة صحيحة لكن الطريق إليها مرجوح، طريق وصول هذه النتيجة مرجوح، وهو أن الطحاوي لم يصحح قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذا المسجد حتى يقع ماذا؟ التعارض بقى. كيف أن النافلة هنا المقصودة أفضل من النافلة في البيت؟ ولهذا يكون ما أزال اللبس فيه غير داخل في محل النزاع، سيبقى من ينازع الطحاوي يقول كيف نجمع بين فضيلة الصلاة في البيت وفضيلة الصلاة الثابتة في مسجد قباء. هذا ما أزاله رحمه الله إلا بقوله هذا لم يثبت لو قصد الصلاة فيه، فهو أزال بهذا لأنه لم يقصد الصلاة فيه، وأن هذا لعلم صدرت وهما من الراوي أو 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 كذا ولم يثبتها، لكن مع ثبوتها يبقى إذن طلب بيان إلا إزالة الإشكال في هذا. ونقول بيان إزالة الإشكال في هذا أن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، وأن قصد المسجد للصلاة فيه هذه الصلاة لها فضل خاص، وأما فضيلة المكتوبة في البيت فإنها الفضل الإيه؟ فإنها الفضل العام. نعم نعم هل يقال ايه؟ البخاري يعني البخاري يعتقد ان البخاري ما ذكره تحاول ما ذكره لانه عنده ضعيف. طب ما ذكر هذا وضعف، لماذا لم يذكر اخر ضعيفه مثل ما ذكر هنا حديث ابي نوح وضعفه؟ طيب ما هذا هو هنا ذكر حديث ابي نوح عن علي بن معبد ورد عليه قال لم يجده في حديث احد من حدث عن هشام بن سعد الى اخره. اذا لو كان كذلك لكن لعله رحمه الله تعالى ما علم هذا الحديث، لان لو علم هذا الحديث وهو حجه في هذا الباب لذكره ثم بقى جمع بينه وبين هذا او وجه اليه الانتقاد، لانه ذكر هنا ما انتقده